بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهي.
الحمد لله الرقيب على أعمال عباده، لا تفوته فائتة في الأرض ولا في السماء، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. الحمد لله الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله، حكمته دائما ماضية وقدرته دائما سارية، لا يعجزه شيء في أرضه ولا في سمائه، ومهما صبر أو حلم فإن الصبر آية وإن الحلم راية، ودائما الله في صبره وحلمه حكيم وعليم. وإذا أخر عباده لأجل معلوم فإن هذا مجرد إمهال وليس منه تعالى بإهمال، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، أرسله على حين فترة من الرسل وانقطاع من المرشدين، تبلغ صلى الله عليه وسلم رسالة وأدى الأمانة. اجلس، لعن الله من يأتي متأخرا ويشوه على الخطيب والجالسين، لعن الله من يفعل. بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق الجهاد، ولم يلتحق الرفيق الأعلى حتى أتم الله به النعمة وكشف به البلاء والغمة. فصلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على من أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع خطبة اليوم: متى يغير الله أحوال الناس؟ عنون هذا الموضوع بآية في القرآن الكريم في سورة الرعد، وهي قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما ذكر ذلك في صحافة يوسف. وهذا الموضوع موضوع أصيل وموضوع أساسي، ليس على هامش الحياة ولا هامش الإسلام، وليس من الكماليات للمسلم، ولكنه من الضروريات الأساسية أن يعلم المسلم متى يغير الله أحوال عبده أو أحوال عباده، سواء أكان هذا التغير على مستوى الفرد أو مستوى الجماعة أو مستوى الدولة والأمة. متى يغير الله ما بالناس أفرادا أو جماعات؟ إن سورة الرعد أجابت على هذا التساؤل بهذا القرار الإلهي الحكيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهناك آية توأم لهذه الآية في أواخر سورة الأنفال، وهي قول الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ما هو مقتضى هذا القرار الآن؟ وهل الآيتان في الرعد والأنفال على هدف واحد أم لكل منهما مرما؟ في رأيي أن الآية في سورة الرعد في تبديل الشر إلى خير، وأن آية الأنفال في تبديل الخير إلى شر، أي أن كل تغير يعرض للمسلم ويقرأ على حياته، فلا بد له من عامل جذري وسبب ذاتي من نفس المسلم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا تغير المسلم من داخله وتغير من ذاته وقلبه وضميره ونياته وخواصره، فإن سنة الله عز وجل تستلزم فورا أن يغير الله ما به في الظالم. وقد يصبر الله عز وجل على من غير في نفسه، قد يصبر الله عليه أياما، وقد تقتضي حكمة الله أن يصبر شهورا أو سنين، ولكن إذا أصر واستمر ودام على هذا التغير النفسي وأصبح تغير نفسه طبعا له وخلقا، فإن الله حتما ولا محالة بمقتضى حكمته وسنته البالغة لا بد أن يغير ما به. قلنا إن هذا على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة والدولة. يقول تعالى في الأنفال كما سمعتم: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وجاءت الآية الثالثة في سورة الشمس، يقول الله فيها: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالتركيز هنا على النفس، سواء كان في حالة الفلاح أو كان في حالة الخيبة والتسبيح. قد أفلح من زكاها يعني النفس، وقد خاب من دساها أيضا يعني النفس، لأنه أقصر بها في أول الكلام: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هناك أناس يظنون بأن الفلاح للفرد أو الأمة معلق أو يرتبط بتغيرات سطحية أو قشرية أو تغيرات قانونية على مستوى الشعب والدولة، وهذا هو الغرور بعينه، وهذا هو الادعاء والتمويه بعينه. وكم ابتلينا بهذا اللون من الخداع، خداع المسؤولين في الدول الإسلامية للجماهير، فإنهم يوهمون الجماهير بأن تغيير الدستور أو تغيير مواد القانون كفيلة بأن تقلب الطاعة إلى معصية، أو بأن تحول الهزيمة إلى انتصار، أو تحول الشقاء إلى الازدهار. وهذا هو الكذب، وتلك هي المصادمة لنصوص القرآن. إن الله لم يعلق فلاح الفرد ولا الجماعة على تغير في القصة الظاهرة أو في القوانين الحاكمة أو في السلطان، يذهب رئيس ويأتي رئيس، يعزل حاكم ويتولى غيره. كل هذا لا عبرة له عند الله، وإنما العبرة بتغذية النفوس وشحنها بتقوى الله عز وجل، حتى تقتنع هذه النفوس بأنها لم تخلق في هذه الحياة عبثا، وأنها لن تترك هنا سدى. إن الله عز وجل إذا وفق النفوس من داخل الصدور والقلوب فاقتنعت بأن للكون ربا، وبأن لهذا الخلق خالقا، وأننا جئنا هنا في هذه الدنيا لمهمة ولمأمورية، من أداها كاملة فهو المفلح، ومن أهمل فيها فهو الشقي المعذب. إذا اقتنعت النفوس بهذه العقيدة ثم علمت وتيقنت أن هذا الخالق واحد لا شريك له، ولا معين ولا وزير ولا مساعد ولا ثاني معه ولا ثالث، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إن هذه النفوس من داخل قلوبها وصدورها إذا اقتنعت بأن وجودها في هذه الدنيا وجود مؤقت عارض وأن الوجود الدائم المستمر الأبدي هو عند الله الأعلى العلي هو عند الله بعد الموت هناك الأبد وهناك الخلود وهناك الاستمرار والدوام وما هم منها المخرجين وإنها جنة أبدا أو نار أبدا إذا تيقنت النفوس هذا المبدأ وعلمت أنها بعد الموت ستقف أمام الله للحساب صفا صفا وتقرأ كتبها حرفا حرفا ويخرج الله لها يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق تعالى الله الخالق عن أن يعبث أو يلعب ما خلقنا السماء والأرض بينهما لاعبين ما خلقناهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا نعم أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيتصور ويظن أننا سنتركه يلعب ويلهو مع أننا أرسلناه لمهمة في أن يعبدنا ويتعرف إلينا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا أيظن أنه إن لعب أو لها أو غفل أو سهى فإننا تاركوه أيحسب الإنسان أن يترك سدى كيف نتركه سدى ونحن الذي تولينا إبرازه من العدم ثم تولينا مده بالرزق ثم تولينا نصحه بالإرشاد منا البداية وإلينا النهاية نعمة الإيجاد منا ونعمة الإمداد منا ونعمة الإرشاد منا وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى الله الرجعة النفوس كما قلت في أول الخطبة إذا اقتنعت بهذا المبدأ وعلمت علما مؤكدا أن بعد الدنيا أخرى وبعد العمل حسابا وأن المسألة ليست فوضى كل يعمل على حسب مزاجه وكيفه وهواه وأن المسألة مرتبطة لنظام وأنه إذا كانت الدنيا فوضى فإنها من الخلق لا من الخالق إن الفوضى مستحيلة على الله نفسه إن الله في خلقه ورزقه وفي عمله وتدبيره نظام في غاية الإحكام ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي من خلل ولا اضطراب فارجع البصر أي فتش وانظر في الكون المخلوق هل ترى من فطور أي هل تستطيع أن تثبت من خلل أو تتبع في حكم الله وفي خلقه ثم ارجع البصر كرتين فتش ودقق وحاسب مرة ومرتين على الله في ملكه ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير لأنك لن تستطع أن تثبت خللا على الله فإذا رأينا الخلل في معيشة الناس أو في المجتمعات أو في العلاقات فإنما هو خلل نشأ لا من الله ولكن من ظلم الناس بعضهم لبعض من ظلم القوي للضعيف والغني للفقير والواجد للفاقد هذا هو التظالم إذا اقتنعت النفس أو اقتنعت النفوس على المستوى الفردي أو الجماعي كما قلنا لأن هذا الكون ما جاء إلا لامتحان وإلا لابتلاء وأننا ولدنا في هذه الدنيا بلاء من الله واختبارا من الله فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كان هذا هو قرار الله عقد عروض أبينا آدم عليه السلام إلى الجنة نبأ الله عليه وعلى ذريته في ظهره من بعده أنه لن يترك هو ولا بنوه فوضى متروكين وأن الله لابد أن يرسل إلى أهل هذه الأرض من هدى ومن كتب سماوية على أيدي رسله وأنبيائه، فمن تبع هداي أي كتبي وتعليماتي فلا يضل ولا يشقى. ومن يوم أن تركنا هدي الله جاءنا الضلال وجاءنا الشقاء، لأننا استبدلنا الهدى بالعمى واستبدلنا الجهالة بالعلم والعرفان. إن الناس يظنون كما قررت في مثل هذا اليوم هناك في مسجد القائد إبراهيم بإسكندرية عقب المغرب، إن الناس يظنون بأن العلم وحده والقوانين وحدها كفيلة بأن تنقل الناس وتنتشرهم من الهزيمة إلى الانتصار ومن الفقر إلى الغنى. ولقد جربنا العلم وحده وجربنا تطويرات العلوم وتطورها في مراحل الحياة، وكم جئنا بعلوم حديثة وكم جلبنا لبلدنا من أنواع حضارات وبدنيات، ولكن لا نزال نحن هنا ولا تزال الدنيا كلها تعج بالشقاء وتعج بالبلاء وبالمذابح البشرية، لأنهم عنوا بالعلم ولم يعنوا بجانبه للتربية. إن العلم وحده بدون التربية قد يكون مدمرا لا معمرا. والعلم كما قلنا سلاح ذو حدين، إن استعرى التربية معه والخلق والمثل العليا الدينية كان علما مباركا معمرا، وإن عزل من أخته وشقيقته التربية الدينية كان علما مدمرا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كيف نغير ما بنفوسنا؟ إن الحكومات التي تحاول أن تنقل الناس من شقائها إلى سعادتها بمجرد قوانين تصدرها، والنفوس هي النفوس والقلوب هي القلوب، إنها حكومات مخدوعة أو هي خادعة، إما أن تكون على ضرارة تعرف الطريق السوي ثم تتعمد أن تتركه وتجنبه خداعا للجماهير، وإما أن تكون حكومة جاهلة فيجب أن تغير حتى يتروى حكم الناس. أناس يعرفون الداء ويصفون الدواء، إنه لا بد من الدواء، والدواء لا يأتي أبدا للناس من القشرة ولا من الظاهر، ولكن يجب أولا أن نمنع الشر في مظهره وأن نمنع المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل صاحبه الجليل: اتق المحارم تكن أعبد الناس، فمن أراد أن يكون أعبد الناس وأكثرهم عبادة لله فليتق المحارم أولا. ترك المحرمات عامل أساسي ضروري لإمكان العبادة. وظن أناس أنهم من الممكن أن يعبدوا الله في المسجد ثم يخرجوا لاقتراف المنكرات في خارجه، فإنهم كاذبون واهمون مع الله. إن مثلهم كمثل الذي قيل في الأرياف أو الفلاحين: دهان على وبر ما ينفع جربان، أو كما قالوا إن تطهير الجرح مع بقاء أم الإيح في داخله لا يبدي بل قد يؤدي إلى غرغرينة وإلى عفونة وإلى مضاعفة الآلام والأمراض التي قد تقضي على حياة المريض. إن الذين يحاولون أن يرقعوا الدين بشيء من العلاج الوقتي بقوانين أو بنصائح أو بإرشادات، إنهم كما قلت خادعون أو مخادعون. لا بد أولا أن نخلي الطريق أمام العابدين من المنكرات المسموعة ومن المنكرات المرئية ومن المنكرات المقروءة. فلا يصح أبدا أن يكون عابد الله في المسجد بعد صلاته وبعد علمه وبعد أن يشحن قلبه وعقله بالعلوم النافعة يخرج إلى الحياة الواقعة فيرى ما حرم الله بعينه ويسمع ما حرم الله بأذنه ويقرأ بلسانه ما حرم الله في أجهزة إعلام أو يرى على الشاشات الصغيرة والكبيرة ما حرم الله وما ينحله به إلى طريق الشياطين. هذا يعتبر في عرف الإسلام خداعا للناس وكذبا على الناس. ما يبنيه العلماء في داخل المساجد وفي قاعات المحاضرات تلحزمه الأفلام والمسرحيات والتمثيليات والمسموعات والمرئيات والمقروءات. اتق المحارم تكن اعبد الناس. هذا كلام الحكيم صاحب الخلق العظيم محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله ما لم يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. لا بد للموجهين، ولا بد للمرشدين، ولا بد لمحاولي الاصلاح ان يتقوا الله وان لا يخدعوا الناس وان يعلنوها كلمه ملويه. لا بد ان نعالج الشجره لا من اوراقها العليا ولكن من عروقها وجذورها. لا بد ان نبدا الاصلاح من المنبع، فالاصلاح ينبع من داخل النفوس لا من ظاهرها. وان الحاكم الذي يحاول ان يضغط على الناس بقانون او برهبة سياط او قوة واعتقال انه حاكم لا يعيش الا على الهش من الرمال، وان حياته محدودة وايامه معدودة. لقد كان صلى الله عليه وسلم يمنع حكامه على الاقاليم ان يكره الناس على عقيدة لم يقتنعوا بها، والقرآن نفسه قال اكراه للدين، وقال ايضا ايلزمكموها وانتم لها كارهون، وقال فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقال وما انت عليهم بجبار. والسبب في ان القرآن عني بهذه القضية ان الله لم يرد ابدا، مع انه الاله الجبار الذي يستطيع ان يبطش بالدنيا كلها سمائها وارضها، ولكن مع قدرته وجبروته لم يرد ان يحكم عباده بالنار ولا بالصياط ولا بالقوانين، ولكن اراد ان يحكمهم باقتناع القلب. فمن اقتنع قلبه واقتنع بصدق الاسلام فليسلم طائعا مختارا، اما من كره الاسلام او كره العقيدة ولم تثبت عنده الحجة فليبقى على ما هو عليه حتى يكون اسلامه طواعية واختيارا، وهذا هو نص الاسلام لا اكراه في الدين. اما الحكام الظلمة فهم يريدون ان يفرضوا على الناس قوانين ما انزل الله بها من سلطان وان يحكموهم بالسياط والنار، ولهذا تجد احكامهم دائما مشوهة وعرجاء ومبتورة، حتى اننا عندما ذهب الناس كلهم على المستوى الشعبي وطالبوا الحكومة بإقامة حدود الله تردد المسؤولون وترددوا وترددوا وخافوا وجبنوا. نعم خافوا وجبنوا، لان البلد فيها اجانب وباسم الاجانب وباسم غير المصريين. قال وزير العدل الجديد ما قال ان الاحكام في الخمر تتمشى على المصريين دون الاجانب. وقد نشر اليوم في مجلة الاعتصام ردا على وزير العدل تحت عنوان يا وزير العدل لا مرحبا بك ولا اهلا، لاننا نريد ان نواجه الناس مهما كانت مراكزهم بالصراحة والجرأة، وان لا نخفي في نفوسنا ما نعتقد بطلانا، فان الساكت على الحق هو شيطان اخرس، ومن استغضب ولم يغضب فهو حمار. نحن نسمع دائما المثل القائل سكت شهرا ونطق كفرا. مصر التي زعمت الاسلام وزعمت العروبة ومنحت لقب القائدة والرائدة والزعيمة، مصر هذه وبعد الحاح شديد وبعد اكثر من 150 عاما حاول شعبها المسكين المغلوب على امره ان يعود الى الله، وكم الح في ذلك، والحكومة الظالمة المستبدة مشغولة بشهواتها مشغولة بمصالحها الخاصة. كلما ذهل حمار جاء حمار اخر، والشعب هو الضحية بالوسط. نعم وبعد 150 عاما من الحكم الاجنبي ومن استعمال القوانين الغربية والغريبة عنا التي ورد من قوم لا هم منا ولا نحن منهم، جاء الشعب المسكين واستطاع بزحفه واستطاع برجاله ونسائه ومسؤوليه في مجلس الشعب ان يتغلب على المسؤولين، واراد المسؤولون ان يلفوا وان يدور وان يردوا الشعب المسكين الذي هو في نظرهم جاهل لا يعقل شيئا يرضيه ادنى شيء، كانهم يعتبرون هذا الشعب طفل يرضى بالشكلاطة او بالملبسة او المصاطة، فارادوا ان يرضوه بجزء صغير جدا من احكام الله. وليس هذا الحكم الصغير جدا جاء على حسب مواصفات الاسلام. ان الله يوم ان حرم الخمر حرمها واعتبرها رجسا، ويوم ان حدد الله لها عقابا لم يترك هذا العقاب لمجلس شعب ولا رئيس جمهورية ولا لأي إنسان أي مهما كان وزير عدل أو غيره، وإنما حدد الإسلام حد الخمر بنفسه، لأن الله عز وجل يعلم أن الزاجرات والمخزيات هي المانعات للانحرافات. يوم أن حدد الإسلام للزاجر البكر أن يجلد على مشهد من الناس، يعلم الله أن الناس يحبون دائما أن يحافظوا على كراماتهم، فالزاني إذا تيقن وهو بكر أنه سيجلد 100 جلدة أمام الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فإن كرامته ستأبى عليه أبدا أن يتعرض لهذا الخجل ولهذه الفضيحة العلانية. وكذلك شارب الخمر إذا علم أنه إن شرب وإن سكر فإنه سيجلد 80 جلدة أمام الناس. من الذي يضحي بكرامته حتى يفصح على الأرض ويجلد كأنه دابة أو حمار 80 جلدة؟ أما حبس ل6 أشهر، أما غرامة لبعض الجنيهات، فهذا هو التدليل وهذا هو الدلع وهذا هو المسخ لأحكام الله. وأنا لا زال أعتقد لأن مصر لم تصنع في الخمر شيئا، لأنها لو حددت حكم الله وحده الذي حدده لكانت جادة في الأخذ بدين الله. أما أن نأخذ الحكم مشوها وناقصا مبصورا فهذا هو الاستهزاء بالله. إن الإسلام يأمرنا أن نقبله ككل وألا نقطعه أجزاء، فإن الله يقول يقولون نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. وكلنا يعلم أن حدود المخدرات أبشع بكثير جدا مما اتفقوا عليه أخيرا مع الخمر. الخمر مدى عقوبتها عندهم حبس وغرامة. إن المخدرات الممنوعة في نصف في بعض أنواع العقاب لها الإعدام والأشغال الشاقة، ومع ذلك فإن المخدرات تملأ الدنيا في مصر وتملأ المخازن، وكل يوم يضبطون 10 أطنان من الحشيش والأفيون. فلم تصنع العقوبة البشرية ولم يصنع القانون الوضعي شيئا لذجر الناس. إننا إذا كنا جادين باحترام الإسلام كدولة الإسلامية تريد أن تجمع بين الإيمان مع العلم، فلا بد أن نأخذ الإسلام بحذافيره وألا نقبل حكم الله ظاهرا ثم نمسخه باطنا. يجب على الشعب ويجب علينا قبل أن تنتهي الدورة البرلمانية وقبل أن يأتيكم نوابكم يستجدون منكم الأصوات لدورة مقبلة يقبضون فيها الأجور ثم يجلسون قاضعين راضين بالأموال والخصائص المدفقة لا يخدمون دينا ولا وطنا، إنني أطالبكم بأن تطالبوا مجلس الشعب أن يتقي الله وأن يعيد النظر في حد الخمر، وأن يكون الجلد الذي وصفه الله هو، وأن يضم إلى حد الخمر حد القذف وحد الزنا وحد الردة وحد الحرارة، كل الحدود التي أمر الله بها. ولا 7 حدود شرحناها شرحا وافيا في أكثر من 7 أشهر هناك في هذه الساحة، لا بد أن نأخذ كل حد الله. وهنا يأتي الأمن وتتحقق السكينة، والله يقول تلك حد الله ومن يتعدى حد الله فقد ظلم نفسه. وأنا لو حلفت بالله لرجوت أن لا أحنس في يمينه أن المسؤولين وأن كل من ساعد على إخراج حكم الخمر مشوها ناقصا مبصورا إنه لم يغير ما بنفسه، وإنه أراد أن يلف وأن يدور أن يمسك العصا من الوسط حتى يرضي الشعب المسكين المغلوب على أمره ويرضي الحكومة من جانب آخر. والأجانب أي أجانب هؤلاء؟ الدولة للإسلام وللمسلمين، وإن القلة المسلمة في أي بلد أجنبي لا يراعى لها هناك حدود. القوانين تصدر في كل دولة حسب ملة حكومتها، فما بالنا نجامل وما بالنا نجلط ونداهن وننافق. إذا كنا جادين مع الله فلنغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا، وإذا كنا غير جادين وإذا كنا منافقين أو ضعفاء أو جبناء فلنعلنها أمام الشعب المسكين، ولنتخلى عن مواقعنا في المسؤولية ولنزهر، فإن الزهر بكلمة الحق، ولنقل للناس إننا أصغر مما ولينا، وإن المسؤولية في رقابنا أعظم من إمكانيتنا، وهنا يستطيع الشعب أن يولي عليه الخيار الأبرار الطائرين. وأنا أعتقد أن السبب أن معظم المسؤولين تربوا على موائد غير إسلامية وموائد غير عربية، تربوا هناك في بعثات خارجية فأكلوا من طعام الأجانب وشربوا على موائدهم وترافقوا وتعاونوا مع أولاد هناك وقبضوا الهدايا ثم رجعوا إلى بلادهم يكفرون بقوميتهم وبدينهم. فمهما طلبنا منهم أن ينتصروا لقوميتهم العربية أو لملتهم الإسلامية هم لا يفهمون لغتنا، لأنهم لم يشربوها منذ الصغر. نريد حكاما تربوا منذ صغرهم على موائد الإسلام شربوها وطعموها ثم ذاقوا حلاوتها. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأنا أعلن من فوق هذا المنبر كمسؤول في الأزهر ومسؤول في الجمعية الشرعية، ولو حلفت بالله المرة الثانية لرجوت ألا أقع في يميني، أننا ما دمنا نخاصم الله عز وجل ونحاول أن نلف على أحكامه ونحاول أن نتحكم في أحكامه فلن نفلح إذا أبدا. لقد قلت لكم في الخطبة السابقة في الشهر الماضي هنا من فوق هذا المنبر إن عرض موضوع الحدود على مجلس الشعب جريمة كبرى، لأن معنى هذا العرض إيه رأيكم يا نواب بمشي كلام الله وكلام الله ينفع ولا ما ينفعش؟ كأننا نريد أن نأخذ الأصوات في أحكام الله، كأننا نريد أن نحكم الخلق في الخالق. كان الواجب على رئيس الدولة أن يتقي الله في هذه الحدود وأن يقول ما دامت هي حدودا صارخة في القرآن ثابتة لن يطرأ عليها تغير ولا تبدل، وأن يستفسر علماء الأزهر إن كان يجهلها، فمتى ثبت أنها في القرآن وأنها في الإسلام فلن يأخذ رأي مخلوق أبدا فيها، بل يقول هو أمر الله ولا راد لأمر الله. اللهم نبه قومي فإنهم لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المأمون الأمين، صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على النبي محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعواته إلى يوم الدين. أما بعد، فاستمرارا للتعليق على قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كلكم تعلمون تاريخ الجاهلية وما كانوا انغمسوا فيه من خرافات وضلالات ووثنيات وخزعبلات وضعف وسقوط بين الأمم، حتى كانت أمة العرب في الجاهلية أسفل أمة وأضل أمة كما وصفها الله، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان العربي في الحجاز من آخر اليمن إلى آخر الشام يرهب دائما اسم فارس والروم، وهما المملكتان المتحضرتان يومئذ. واضطرر على هذا الحال لا نظام ولا عقيدة حتى جاءهم الإسلام، فأول ما صنعه الإسلام أن غير ما به نفوسهم، فلما تغيرت نفوسهم غير الله ما بهم، فأصبح العربي الذي كان يعبد الأحجار يولي وجهه نحو العز والغفار وحده لا شريك له. وبعد ان كان عربي يئد بنته ويدفنها وهي حيه، بل بعد ان تبلغ السادسه من عمرها اصبح رفيقا رحيما عطوفا شفوقا حتى على الحيوان، بل حتى على الجماد. اذا مشى على الارض يمشي مشية الهون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. فكان حتى الرحمه تحولت من قسوة على البنات الى رحمه على كل بني الانسان، بل على الحيوان، بل على نفس الجماد والارض. بل كان صلى الله عليه وسلم اذا راى جبل احد يقول هذا جبل احد جبل يحبون ونحبه. وبعد ان كان عربي يخاف من اسم الروم والفرس اصبح ينطلق في ميدان الحرب فيسأل الزهرة تدوي لها الآفاق وتملأ السبع الطباق، يحارب في سبيل الله ويتمنى ألا يعود أبدا إلى أهله سالما، بل يتمنى الشهادة. كانت الأم إذا ودعت وليدها وقالت له ربك الله ولي سالما يا بني، يلتفت إلى أمه في غضب ويقول يا أمه أتطلبين لي السلامة؟ استغفر الله، ولكن اطلب لي الشهادة والحسنى وزيادة. ما الذي غير هذه النفوس مع أنها هي هي؟ عمر الذي كان في الجاهلية يعبد الحلوى، يعبد التمر، يعبد العجوة، حتى بعد أن جاء الإسلام وعبد الرحيم الرحمن الملك العلام ودخل قلبه التوحيد وغير الله ما بنفسه، كان إذا أكل العجوة ضحك، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تضحك يا عمر؟ قال يا رسول الله كنا في الجاهلية نعبد طوال النهار هذه العجوة، فإذا أمسينا ولم نجد عشاء لأولادنا أكلناها، ثم في اليوم الثاني جددناها. هذه الخرافات حولها الله بعد الإسلام إلى رجال أبطال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى لحظه ومنهم من ينتظر، بل حتى الصبيان الغلمان المراهقون كان الواحد منهم بما صنع الإسلام وبما غير الإسلام في قلبه كان أشجع من أي شجاع من أعداء الله حتى ولو كانوا في السن أضعاف أضعاف. وكلكم تعلمون قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة الخندق. في غزوة الخندق خرج المجرم عمرو بن ود وكان أبطل أبطال المشركين، وكان رجلا قوي الشكيمة لا يدخل مع أحد في صراع إلا هزمة، وكان العرب كلهم يخشون بأس عمرو بن ود. ولما وجدوا الخندق محفورا حول المدينة جاء عمرو بن ود واقتحم الخندق وجاء إلى الشاطئ الثاني العدوة القريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال هل منكم من يبارك؟ هل منكم من يبارك؟ فلما سمعوا صوته خافوا منه، ولكن قال هذا الكاتب ألستم تدعون أن من مات منكم دخل الجنة؟ فإذا كنتم تعتقدون أن من مات منكم شهيدا دخل الجنة فلما تكرهون دخول الجنة؟ الشجاع منكم يريدني. وإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو لم يبلغ 25 أو 30 من عمره يقوم ويقول أنا لك يا عمرو بن ود. فقال صلى الله عليه وسلم يا علي إنه عمرو بن ود. قال نعم يا رسول الله وأنا علي بن أبي طالب. قال يا علي متعنا بنفسك، أي ابق على نفسك ولا تنتحر ولا تلقي بنفسك سلك. فقال صلى الله عليه والله لابد أن أمارسه. فقال صلى الله عليه وسلم هو قائم يوجهه اللهم أعنه عليه، ثم ألبسه عمامته واحتضنه ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن هذا أخي وابن عمي فلا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وانطلق هذا الشاب الذي غير الإسلام ما بنفسه وغير ما بقلبه حتى أصبح شيئا آخر، انطلق إلى عمرو بن ود. فلما نظر عمرو الشحط الكبير إلى علي بن أبي طالب الغلام الصغير استصغره واحتقره وقال يا هذا يا ابن أخي ارجع واجعلهم يرسلون من هو أكبر منك. فقال علي ولكنني أحب أن أبارزك وأحب أن أطرعك. فقال: يا هذا، إن أباك أبا طارق كان صديقا لي، وإني لأحب أن أقتلك. فقال علي: متحداه، ولكن أحب أن أقتلك. ثم انتزق علي سيفه وأسرع بادر وضربه ضربة يقوله ويضربها: الله أكبر، اللهم مكنني من عدوك وعدو نبيك وعدو دينك. فجاءت الضربة بين المفاصل، مفاصل الحلقات، فقطعت رأسه نصفين، وخر المجرم صريعا، وألقى الله الرعب في قلوب كل من كان هناك من الكفرة، اليهود والمشركين والمسلمين. وأرسى الله عز وجل الريح كما تعلمون. علي بن أبي طالب الغلام الصغير هيّر بنفسه فأصبح أقوى من أقوى الرجال وأقوى الأبطال، وهكذا. وكلكم تعلمون أن المسألة يومها ما كانت أسأت علم ولا حضارة ولا ملء كروش ولا شهوات فروض، وما كانت أبدا مسألة ملابس، ولكنها كذبت إيمان، إيمان وقلوب، ونيات تغيرت من الضد إلى الضد. كلكم تقرؤون أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الأكبر، يوم أن دخل مكة مظفرا منصورا، وكان هذا هو الفتح الأكبر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. كلكم تعلمون أن هناك قوادا وضباطا إذا ما انتصروا حتى لو كان عشر انتصار في معركة فإنهم يملؤون الدنيا عجيجا وطنطنة، ثم يقيمون الحفلات، حفلات الترفيه والجنس والخمر ثمنا لنصرهم في عشر نصر. ولكن ماذا صنعت يا حبيب الله يوم الفتح الأكبر، يوم أن انضمت مكة إلى رحاب الإسلام؟ ماذا قرصت من أجل، وكم أقمت من حفلات ترفيه عن نفسك، عن المتاعب والمصاعب لك ولأصحابك؟ انظروا، ذهب يومها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت بنت عمه، بنت عمه أم هانة المسمى بفاخرة التي كان عندها ليلة الإسراء والمعراج. ذهب إلى بيتها وقال: يا بنت عمي، أليس عندك من طعام؟ فإني جائع. رئيس القوات وإمام العباد يوم الفتح الأكبر لا يملك رغيفا يأكله حتى يخفف من هذه المخمصة التي أحس بها، فيذهب مستجديا بنت عمه أم هانة، وكانت لم تهاجر، كانت قابعة في مكة، وسألها عن الطعام، فقالت: والله يا ابن عمي ما عندي إلا كسرة خبز جافة، لقمة عيش نشفة جدا أليمة، فقال: هاتها فإن الجائع يكفيه أي شيء. فجاءت بها ومعها جزء من ملح الطعام، فقال: أليس عندك إذا ما عندي سوى متر الملح؟ قالت: والله لا عندي إلا الخل. قال: علي لي. فجاء للقمة ووضع عليها الماء حتى تبتل شيئا وحتى تدركها الطراوة بعض شيء، ثم صب عليها الخل، ثم أكلها بخلها، ثم قال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، يا بنت عمي بيت فيه خل لا فقر فيه. تلك هي المأدبة التي أقامها الله لحبيب الله يوم الفتح الأكبر. فهل رأيتم الفرق بين الجد وبين الهزل، بين الرجولة وبين الأنوثة والخنوثة؟ رأيتم الفرق؟ رجال لا هم لهم في بطونهم ولا في شهواتهم، إنما همهم في إرضاء مولاه. كيف صنع الله معهم في النصر؟ ثم انظروا إلى هؤلاء القوات والضباط والجنود الذين يستولون على أكثر من ثلثين الميزانية بتاع الدولة في أي دولة عربية أو إسلامية. ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة الآن ونحن كالفار في البلاط؟ لا بنمت استريح ولا بنصعد من البلاط، كلما قفزنا خطوة وقعنا خطوتين. ومصيبة لبنان، وما أدراك ما لبنان، إنها الآن شرر ويوشك أن تندلع النار في كل البلاد العربية، ولا سيما تدخل سوريا. هناك الجامعة العربية تتدخل، هناك مصر تتحدى، وتكون لا لابد ألا نسمح للمقاومة الفلسطينية بالإبادة. إذن يا رب، ما هي العواقب؟ هذه مصيبة تريد بقدرك لسوء غضبك علينا أن تجرنا إلى حرب داخلية نفنا فيها، وإسرائيل ترسوهم بعدنا. هي الحكمة في القضاء والقدر حتى يؤذبنا الله. اللهم أنت أعلم وأنت أحكم، وأنت أرحم. لقد قرأنا اليوم والأمس وأمس الأول مصيبة رئيس الهيئة في الأوقاف، وهذه المصيبة التي مضى عليها عشرات السنين، وكانت هناك مراكز قوة تضغط على الناس وعلى غيرهم حتى الصحف حتى لا يتكلموا. رئيس الهيئة في الأوقاف يستولي على أكثر من 4 مليون أوقاف المسلمين الذين أوقفوها لتعمير بيوت الله ونصر دين الله، يستولي عليها ويبني بها، يبني بها عماد ضخمة لكبار الموظفين في هيئة الأوقاف، ويتحدى بنفسه قرار رئيس الوزراء ووزير الأوقاف ويركله في الدرج، بل يرقي مدير الأوقاف في القاهرة بدأ أن يعزله. ما هذا؟ قال الآن بعد أن أعاد السادات لأن البلد طهرت من مناخذ القوة، أين هو التطهير يا سادات؟ يا سادات فتح عينك التامية، لا تغمض، انظر لهذا، انظر لهؤلاء الذين يدعون أمام الناس في السر والعلن أنهم مكنونون بنساء، ولا أريد أن أذكر أسماء الآن وما تقول برجال. كيف رجل يتحدى قرار رئيس وزراء ووزير الأوقاف ثم يستولي على أموال الأوقاف ويصنع بها ما يصنع؟ هذا أمر غريب جدا وجدا جدا. أنا لا أقول هذا لأن هذه أول مصيبة وآخر مصيبة، المصائب كل يوم تتوالى، سرقة للبنوك وعمل في غيرها، والسبب أننا لم نحن ولا تحقق الأمن، ولكنه الدلع والتجهيل والجبن والنفاق. اللهم بلغنا فاشهد وأنت خير الشاهدين. أيها الإخوة الفضلاء، نبي الله داود عليه السلام سأل الله ثلاث أسئلة في من يصنع خيرا في ميت مات، من تشييع الجنازة للتعزية لمعونة أهل الميت، وسأله السؤال الرابع في الخوف من الله، وقد تولى الله بنفسه الرد والجواب على داود في من صنع الثلاثة مع الميت وفي من بكى من خشية الله. من أراد منكم أن يسمع جواب الله بعد سؤال داود عليه السلام فلينتظر دقائق معدودات بعد صلاة الجمعة اليوم لعلنا نسمع ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. أيها الأخوة الفضلاء، نحن في هذه الجمعة وهي أول جمعة في الشهر، وقد تعودنا كما قلنا لكم أن نكرم الفقراء في هذه الجمعة وأن نكرم بيت الله، أن نكرم الخلق وأن نرضي الخالق. إكرام الخلق قررنا بأن التبرعات يخرج 25% منها فورا للفقراء والمساكين، والجمعية هنا متعودة دائما أن تعين أسرا وأن تعطف على فقراء معروف أسماؤهم كل شهر، والبقية من المال المجموع ترفض لإعلاء كلمة الله وخدمة هذا المسجد وما فيه مرافق. أيها الإخوة الفضلاء، إني أقول هذا حتى أبرئ ذمتي، فإن الله أخذ العهد على علماء أن يبينوا للناس ولا يكتمون، وأنا قد بلغت من دفع منكم مالا قال لا تصف، فإن هذا المال سيأتيه بعد موته أحوج ما يكون إليه، وكان هناك بدونات لهم في الدنيا رصيد ويا له من رصيد، ولكنهم بعد الموت معدمون فقراء معوذون لا رصيد لهم، وكان هناك أناس لا رصيد لهم في الدنيا، ولكن هناك قبورهم وصناديق توفيرهم أفعمت وملأت بالخيرات والبركات. تقدموا لأنفسكم خيرا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هنيئا لمن دعا له مسكين أو يتيم أو أرملة بالخير والبركات، وهنيئا لمن تجلى الله عليه بالرضا وقال له يا عبدي خدمت مسجدي فادخل جنتي وتمتع بكرامتي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. اللهم ارض عن ائمتنا وارض عن مشايخنا وعن ابائنا وامهاتنا وعن اخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم نبه الحكام الى عدل الاحكام، اللهم نبه الشعب والمسؤولين للحكم بكتابك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نقبل الاسلام كلا لا جزءا، اللهم اجعلنا نقبل الاسلام كلا لا جزءا. اللهم تب علينا من اللف والدوران والخديعه والتمويه، واجعلنا مخلصين صرحاء لا ضعفاء ولا جبناء، واملا قلبنا امنا وايمانا، واملا بيوتنا بركه وسلاما، وارزقنا منك هدى ورضوانا. واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. كثيرة خارج القاهرة وفي داخلها وفي الأقاليم، وكان باستمرار وكثيرا ما كان يصنع ويتبرع للفروع في الأقاليم بال50 جنيه وال25 جنيه. فلا تظن أن التبرعات قاصرة على هذا المسجد، التبرعات بيعان بها أماكن كثيرة جدا ومساجد منشأة جديد في أقاليم وفي أماكن بعيدة. فلا تستكثروا على أنفسكم خيرات الله، تبرعوا واتبعوا وقدموا لأنفسكم ينفعكم بعد الموت في قبوركم. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. انتظروا الدرس، انتظروا أسئلة داود عليه السلام وجواب الله له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. داود ألان الله له الحديث، انتظروا الأسئلة منه وأجوبة الله له: الصدقة تدفع عنك السوء وتدفع عنك السيئات، فيطلع منها الفقراء بنطعم البطون الجائعة أجساد عالية، وبعدين بنعمر بيوت الله. سمعت العناوين اللي في الاعتصام وفي كتاب شريعة الله في الصبح والصلاة، نسأل الله التوفيق لأقرب طريق. قبل الدرس ما يخلص هنعلن لكم المبلغ اللي جمع فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين. وبعد، فإن الإمام الديلمي وهو من المحدثين الكرار وابن عساكر يرويان لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل داود ربه قائلا: يا رب، ما جزاء من شيع ميتا الى قبره ابتغاء مرضاتك؟ فقال الله عز وجل: يا داود، جزاؤه ان تشيعه ملائكتي وتصلي على روحه في الارواح. فقال داود: يا رب، ما جزاء من عزى حزينا ابتغاء مرضاتك؟ فقال الله عز وجل: يا داود، جزاؤه ان البسه لباس التقوى واستره به من النار. قال داود: يا رب، ما جزاء من عال يتيما او ارملة ابتغاء وجهك؟ فقال الله عز وجل: جزاؤه ان اظله يوم القيامة في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. فقال داود السؤال الاخير الرابع: يا رب، ما جزاء من سالت دموعه على خدين من مخافتك؟ فقال الله تعالى: يا داود، جزاؤه عندي ان اقي وجهه لفح جهنم وان اؤمنه من الفزع الاكبر يوم القيامه. نصلي على المظلل بغماها صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله. ايها الاخوه الفضلاء، هذا الحديث الذي يجمع بين جمله مصادر كلها بركات وفيوضات وافعات، فالمحدثان الشهيران الديلمي وابن عساكر تلتمس علمهما وبركاتهما من الله. السلسله بتاعتهم اللي سمعت الحديث وبعدين المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللي قال الحديث، وبعدين سيدنا داود عليه السلام اللي هو محل الحديث موضوع، وبعدين العلي الاعلى اللي هو تولى الجواب على اسئله سيدنا داود. فمن استمع الى هذا الحديث استمع الى جمله مصادر كلها بركات وخيرات. والاسئله اربعه، منها ثلاث اسئله تتعلق بالميت، والسؤال الأخير خاص بالواحد بينه وبين ربنا. الثلاث أسئلة بتوع الميت، واحد شيع جنازة مشي معها يعني، وواحد عزى بعد ما رجع، وواحد عال يتيم أو أرملة شاف بقى إيه الآثار اللي الميت سابها، يعني مش بس الشطر نودي الميت وخلاص، الميت ساب مين؟ ساب زوجة وساب عيال ساب يتامى. فليس الإيمان محصورا في أنك تودي الميت ونحطه في التراب ونهيل عليه التراب ونهيل عليه التراب وكان الله بالسر عليه، لا ليس هذا هو الإيمان. إنما الإيمان بعد أن أدينا الواجب للميت نشوف إن كان ترك خير وأولاد راشدين فالله يزيدهم ويتم لهم الخير، أما إن كان ترك عيال وترك فقر وترك ديون وراه هنا المرجلة وهنا البطولة وهنا الإيمان يتريح. ومن باب الوفاء للميت وحتى على فرض انك تعرف الميت مين، مش مهم تعرف. يقول سيدنا عمر ان كان عمر يجهلهم فان رب عمر يعرفهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، انت حتى من غير ما تعرفه لك علي اولايا، لو شفتني غلطان فمن حقك بل من واجبك انك تنصح، وانا كذلك معك، لك علي ولاية ولي عليك ولاية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في ولاية، ومع الولاية كفالة. لو انت الظهر وقال عندي استطاعة وتكاسلت وقصرت في حقك يا ولي من الله ما يصحش أبدا. والحديث قال ما هو المؤمن أو ليس المؤمن من بات سبعان وجاره جائع إلى جنبه ويعلم، بل ابو ذر الغفاري الله يرضى عنه يعني شده تألمه كان يقول عجيب لمن يبيت بالليل جائعا كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفا. ايه اللي يخليه يبات جعل ويرضى سيف الله يفضح سيفه ويطلع يقول والله ما اكلتوني وما اكلتوني شبعان زيكم الا ضربتكم فيه. لان الاسلام في حاجه اسمها التكافل، احنا ما نشجعش التعطل ولا التوقف. واحد بلطجي وصحته كويسة والشغل مفتوح قدامه والفرص موجودة هو متكاسل ده نسيبه يموت في هذا شخص لا يصح ان يشجعه. اما واحد غلبان عنده قوة لكن مفيش شغل لسه الظرف لا او الشغل موجود لكن هو عيان عنده هذا في رقابنا ان نحيي هذه الروح وان نقيم لها الارض وان نملكها الضروري من القوت. والآية بتقول ومن احياها فكأنما أحيا الناس لم يعمل. سيدنا داود عليه السلام صاحب الأسئلة قبل يعني ما نصحبه في أسئلته ونشوف ربنا يوم إيه، بس كلمة صغيرة كده عشان الحكام الظلمة الفجرة اللي مخليه الواحد مرارته عطاء. داود عليه السلام واحد جاي متملك منافق من العلماء المنافقين، دخل على ابو جعفر المنصور وقال له على كل حال انت يا بختكم يا حكام. قال له خير ان شاء الله. قال والله ربنا اباح لكم ما لم يبح لنا. قال له يعني ايه؟ قال له امال ايه؟ ربنا عارف ظروفكم، انتوا ناس محرومين عشان الشعب ومحرومين في المصالح العامه، فاللي زيكم يعني يصلي في الجامع يصلي في بيته حتى لو وقع في شويه معاصي ربنا يغفر له، انتوا مش زينا احنا انت تعملين. فالراجل قال له كتر خيرك دي فتوى كويسه قوي، فتوى حلوه، خيال واحد يجري بالفرس وتبقى ذمته لا حول له. انما الراجل شاكك. فدخل واحد عالم ثاني من العلماء الذين لا يقبلون في دين الله مداهنه ولا مجامله على جعفر، وجعفر هو اللي بعت له مخصوص الشيخ ده ما يجيش انا اقولهم على النبي. قال له يا فلان انت ما بتجيش تزور مريض لسه فلان طالع عاوز. قال كل واحد له دينه، لكم دينكم ولي دين. قال له انت ما بتجيش ليه؟ قال له لو جيت لك مش هصلح للرعيه، ولو ما جيتش لك مش هصلح لك، لو رحت للرعيه مش هصلح لك، ولو جيت لك مش هصلح للرعيه. فايهما افضل؟ الناس الغير. قال له جيت لي
مش هتطلع ورايا يا فلان؟ قال له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم العالم يتردد على الحاكم فاعلموا انه لص فاحذروه على دينكم. فلو ترددت عندك برضو هشوف منكر فيه حجامل حاجال يطمعان حاجدك ناعم الناس ما هيحذروني ونص مش حرماء على الفتوى. قال له كده قال له كده قال له انت بقى اللي عاوزك في فتوى مهمة جدا قول لي عليها. قال له خير. قال له هل اباح الله للحكام وليا بالذات ما لم يبح للشعب عشان الجنازة في جنازة انجت احنا لسه بنتكلم في الحديث اهو حصل لكل على الجنازة ثم نستأل في الدرس ان شاء الله. جنازة جاية واللي يصلي على الجنازة رب العزة جل جلاله يأمر ملائكته يصلوا على روح الأرواح محدش يتخلف قوموا صفوفا إلى جهة القبلة صفوفا مستقبل القبلة استحوا لها في راحة. اللي عاوز يسمع بيت الدرس يجلس مطمئن. إخواننا بتوع رجال التبرع هم هذه أمانة في أعناقهم يكملوا جمع التبرع ثم يروحوا الحاج أحمد واللجنة عشان يقولوا لنا المبلغ قد إيه لجان التبرع كما هي. داود عليه السلام اللي يحب رسول الله يجلس اللي يحب المصطفى يجلس. القيام هكذا غلط. لسنا في سوق ولا مولد نحن في بيت الله احتراما لصاحب البيت نجلس. عبد الله بن رواحة سمع مرة الرسول بيقول وهو فوق المنبر اجلسوا. وكان عبد الله بن رواحة صدفة كان جاي في الشارع بره بعيد عن الجامع بحوالي كيلو. والله اعطى النبي بركة صوته يبلغ القاصي كالدهن. عبد الله بن رواحة وهو عند بيته على بعد كيلو 1000 متر من الجامع سمع كلمة اجلسوا. الرسول يقول لي في الجامع يقول اجلسوا. فجلس ابن رواحة تأدبا مع الامر جلس في مكانه ولم يتحرك. فلما مر عليه النبي وجلسه هكذا قال له ما هذا؟ قال له سمعتك تقول اجلسوا فجلس. قال له زادك الله حرصا على طاعة الله ورسوله. يا سلام رجال ذكرهم شفاء ودواء اللهم احفظنا معهم. فالشيخ العالم بقى الثاني القول بالله الجليل لما دخل على ابو جعفر المنصور ما بيجلناش ليه؟ قال له اذا رايتم العالم يتردد على باب الحاكم فعلوا انه رفض فاحذروه على دينه كذا قلنا. قال له طيب انا عاوزك في مساله مهمه جدا فتوى. قال له ايه؟ قال له في واحد شيخ زميلك بيقول لي ان انتوا يا حكام اباح الله لكم ما لم يبح لغيركم ويتجاوز لكم عن السيئات بما لم يتجاوز عنه لغيركم. وانا يعني مش عارف يعني تأيد هذه الفتوى ام تناقضها. فالراجل العالم قال له على كل حال انا ماليش دعوه باللي قال وما تقولش له على اسمه. وبعدين فليذهب الى الجحيم بفتواه لان الله اخذ العهد والميثاق على العلماء ان يبينوه. ولكنه قال في اخر سوره ال عمران بعد ما اخذ عليهم العهد فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. ماليش دعوه بالعالم اللي اشترى بعلم ودين ثمنا قليلا. قال له انت لك راي مخالف انا ليا راي خالف. ومش هقول لك على حديث ولا انا هسالك سؤال. أأنت يا أبا جعفر يا منصور أأنت أفضل عند الله أم داود؟ قال له معاذ الله أنا مين؟ معاذ الله داود ده نبي ورسول وذو الأيدي إنه أواب. ربنا قال له الحديث واداله كرامات داود عليه السلام علما. قال له طيب مسلم؟ قال له مسلم. قال له 50 قال له 100% داود مسمار جاهز وضمين. قال له طيب شوف ربنا عمل ايه مع داود بقى مش معاك انت. اللي انت اقل منه. ربنا بيقول لداود: يا داود انا جعلناك خليفة في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فكيف يشدد الله على داود هذا التشديد؟ يقول له اي غلطة منك، اي حق مبني على الانفعال ولا عاطفة حرضيك بلحية يجي يصرح لك انت الفوتي النجيش ومخرج من داود. قال له: والله لقد نصحتني وهو غشاني، وصدقتني وهو كذبان. فتوحد الله. داود عليه السلام بيسأل الله ثلاث أسئلة والرابع خاص. الثلاث أسئلة في بيت زي اللي احنا طالبين عليه الآن. بيقول له: يا رب ما جزاء من شيع ميتا إلى قبره ابتغاء مرضاتك؟ يعني ايه الموازين اللي عندك؟ الاجره كرامك يعني دقه زي اللي يروح مع واحد ميت لحد قبره ابتغاء مرضاتك، مش مبالغه، مش عشان اهله، لان اغلب المشيعين بيكون يا قرايب يا نسايب يا معارف يا واحد مديون يقول لك: لا ده عيب ده لسه فلوسه يعاوز يعني حاجه. إنه واحد يروح كده بس إنه هتأثر بالموت وحامل هم الميت ده عشان يقلش فيه على الضوء قليل ما. وأنا في الطريق إلى المجمع ده بتاع بلاد التحرير رأيت هناك جنازة جرى سيارات لا يعلم عنها إلا الله، بتاع الشارع كله معطل ولحد المجمع ولحد هناك يلا جهم. وانا طبيعي ما فيش بقى الوقت خلاص، لا تحتاج تنزل تتكلم. فمشيت الغرب عشرت في واحد بعد حلم زيد ناظر مدرسه، هو كان زميلي ايام معهد زكي الدين يعني بقى 30 سنه في الدوش. فصدت انا تكلم عليا بتاع، قلت له: خير ايه الموضوع ده؟ في حاجه؟ حد اجنبي زود اجنبي جاي يزور ولا حاجه؟ قال: لا لا احنا جايين نعزم. قلت له: هو نظم؟ قال: ما نظم، لان هو نظم. قلت له: من سلك التربية لي مستوى التربية التعليم. قلت له: مين؟ قال: ده مش مين، ده هي دي انثى. قال: ايه انثى؟ قال: دي امراض ابن خالد مدير المستخدمين. مرات ابن خالد مدير المستخدمين. قلت له: يا نحارب يا ابو، والسيارات دي كلها والعنده كله عشان ابن خالد مدير المريض؟ وده راجل انت عارف ايه ده، وده عامل ارهاب في الوزارة وفي المجال كله. قلت له: من هو لسه ما يموت؟ قال: والله لحد جاء. هم جايين عشان يقوم خايفين من حاجة، لا هو ما يفطس ولا حد هيشيعه، يشيعهم بيوتهم باللعنة. لا اله الا الله. فالعلم يشترط في اللي هيشيع جنازة انه يكون الحديث كده: ما جزاء من شيع ميتا الى قبره ابتغاء مرضاتك. فإن العلم يخيل شرطه ابتغاء مرضاته. ومن ضمن حقوق المسلم اللي شرحناها في المسجد الكبير في الخامية يوم الثلاث، حق المسلم على المسلم ست إذا مات فاتبعه أو فشيعه. ومن سرع جنازة من مصلاها إلى قبرها فله قيراط من الأجر، ومن شيعها من بيتها إلى مصلاها وقبرها فله قيراطان من الأجر، القيراط كجبل أحد. والله هذا نص كلام رسول الله، فيها عبرة يعني، فيها نفع الميت والحي. الميت اللي احنا نقول: يا رب احنا جينا هو بقى، وإن كان هو مقصر كلنا مقصرين عشان خاطرنا، ولقد جئناك شفعاء له، جايين شفعاء له، خرج من روح الدنيا وسعتها فيها محبوب وأحباب، راح سار الى ظلمة القبر وهو الاخير، كان يشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك رسولك، اللهم انه نزل بك وانت خير منزول به، صرف واصبح فقيرا الى رحمتك وانت غني عليه. وقد جئناك راغبين اليك شفعاء له، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك وقيه فتنة القبر وعذابه واسع له في قبره وجسد على جنبه دعاء طويل يعني مش حاضرين اللهم اغفر له وارحمه خلاص هي كلمة ماشية وربنا يقبل. طيب تعمل ايه يا ربنا على المشيع؟ ارتفاع وجهك. قال تشيعه ملائكتي وتصلي على روحه في الارواح. تشيع الملائكة يا اخواني رحمة. ملك واحد يمشي بجنازتك هنيئا لك خلاص، لان الله يأبى لحكمته ان يعذب من صاحبته الملائكة، وهما نوعان ملائكة وشياطين. فبئس من كان الشيطان له قرينا، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ونعم من تكون الملائكة له ايه قرنا. جزاؤه ان تشيعه ملائكتي وتصلي على روحه في الارواح. قالوا طيب يا رب ما جزاء من عزى حزينا ابتغاء وجهك؟ والحزين ده بقى اصناف يعني، مش بس حزن الموت، حزين ابنه مات ولا مراته ولا اخوه ولا جوزها، في حزين لانه ماله ضاع، في حزين لانه عنده عيان، لان في ابوه يخسرها، عنده ابن صوت، البلاء كثير. الحزن يملأ كل بيت ويشحل كل قلب، ولو سود الهم الملابس لم تجد بيض الثياب على امرئ في محمل. لو كان هم القلوب بيسود الملابس ما كانش حد يلبس ملابس بيضاء ابدا، لان الكل عنده هموم. لو هم القلب بيسود الهموم كنتش تشرع كل هدوم زي الراب النوح. انما سبحان من سطر القبيح واظهر المليح. فاللي يعز واحد حزين يعز يعني ايه؟ كل حاجه لها نظام. في واحد يجي عزيك وتبقى انت 100% فاهم بانه جاي شمتان ده، بس ده زي النمره جاي اطمئن على ان المصيبه حاضر ولا لا. خياله ومنظره وكلامه ووشه ما في اخلص. وفي واحد ثاني مخلص الانفعال والتأثر والزعل والأسف كأنه هو المصاب. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إنسان غريب ليشترك معهم في جنازة لا يعرف أين أهل الميت، هذا هو غريب، لأن جميع الوجوه واحدة، كل الناس تأثرهم واحد، مالك واحدة في الزعل. فلا بد يسألون بقال لو سمحت مين أهل الميت عشان أعرفهم يمكن يدلون، إنما لو لم يعرف لو لم يسأل لا يمكن يعرف. دلوقتي بقى سهل جدا إنك تيجي حتى إن شاء جميل المريخ ولا بالقمر تعرف أهل الميت فيه، ثلاثة أربعة جنب الناس بحياتهم ولا ماشي حاجة واللي بتاع، والباقي كله كل واحد بقه فوق التاني وعمال يجي دلوقتي ويضحكوا ويتكلموا وبتاعه، ولا حد يلتفت الميت ولا أهله. الميت مات شباب كبير اهله فقراء اغنياء، ولما يجيبوا سيرته يجيبوا الجانب الوحش، ده ابن كلب، ده سبحان من اراح منه العباد البلاد راح داهيه، ده كان بياخذها من الطرابين تعرفين عارف ايه عزاب لاولاده كذا عماره وكذا صغير الحته الوحشه. نهانا الله يكون في عونه، كافحوا جاهدوا اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم فانهم افضوا الى ربهم. قرار حظر اذا مات الميت الاسلام يمنع وخلاص. انت عامل اشمعنى بقى بعد ما مات عملت وادي؟ ما هو كان حي وفيه روحه وكنت جبان قدامه، لما لم تنصحه في الحياه وتتكلم قدامه عشان ينتهي بعد ما مات والم جيت وتعمل راجل؟ فالاسلام في الحته دي بيمنع. اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم فانه افضل ربنا. سيده عائشه الله يرضى عنها كانت قاعده بيسالوها عن واحد، الواحد ده معلن بالفضول علني، ومن خلع برقه على حياء فلا ذيبة له، فهي تذكر الشر سيدة عائشة عشان تحرر نفسها. وبينما هي تذكره أم واحد قال لا الله ده مات، قالت مات لا والله مات بل أمي، قالت أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات. فالناس اللي قاعدين يستغفروا قالت استغفرت ليه؟ هو الكلام تأكد؟ قالت لا والله ما كذبت خط. انا الصديق بنت الصديق ما اكذب، ولكن ما دمت قد بلغني انه مات فان لا يحل لي ان اذكر الا بحسنه. خلاص انا كنت فاكره بانه حي احذر، لكن نصيحه لا دم مات خلاص، لان بقى الحكم ولا التحقيق مع الاب الحكم وحضرته ولا نازل الحكم فيها ناس يبقى لهم بعض مساوئ ظهره وخيرات باطنيه كتير، هي ربنا يغلى بجانب الخيرات الله اعلم. فيها ناس بيقدم منهم خير اللي هم في الباطن عفاريت، هي ربنا يغلى بجانب الشر اللي هم كانوا منافقين فيه، بحيث ان المحكمه مش عارفين حكمها ايه برزق الله اعلم. لا نزكي على الله احدا ولكننا نحسب كذا وكذا. طيب ايه يا رب جزاء اللي يشيع فيهن واللي يعزل؟ واحد حزين سواء كان عيان ولا ميت ولا مصاب ولا قضية اي حاجة بقى خلاص، جزعوه ان البسه لباس التقوى واستره به من النار وادخله الجنة. الله ثلاث امتيازات عليا. شوف لباس التقوى نهي ربنا تعالى لطيف، تعالى محمد تعالى علي، ولباس التقوى ده الله اعلم، ولباس التقوى ذلك خير. وعند الله الحلل يحلون فيها من أساور ذهب متكئين فيها على رفرف الخبز وعبقري الحسان، متكئين فيها على فرش بطائن عن استبرق، وزن الجنة بين ذلك. إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم أو عاليهم ثياب، السياد دي فيها سندس حرير خفيف ويستطرق حلفين انواع، وحلوا اثار من فضه وفوق البيعه وتقاهم ربهم شرابا طهورا. يا راجل دي فوق البيعه دي اول داعي يا راجل، سقي الرب دي شويه ذو درجات، ناس في الجنه هيشوي ليه وناس تسقيهم الملائكه يخافوا عليهم بطعام، وناس رب العزه يقول لهم يشربوا ولا الملائكة يشربهم يكروهم آل العشير. كانوا لي في الدنيا وأنا له اليوم ولدينا مزيد وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فالواحد ساعة ما يمر على خطه الشرب مفيش عطش، مش حيث عطش عمره حيث، لما يعني نوع من اللذة لأنه لا فيها جوع ولا فيها عطش ولا تعب ولا نوم، الجنة منزهة عن كل قلب ذهب. فإذا أحس أحدهم باشتياق للشرب ما يشعر فورا إلا والكأس على ثلج لا يجد له حاملا. هذه حربة الرب، الرب اللي بيجيبها بكون فيكون. اللهم اجعلنا كذا، وإن كنا يا رب يعني أقل من الدرجة دي خلوهم يسألون الملائكة، وإن لقيتنا برضو أوطى نشرب إيدينا والله حتى لو نعبد الآية بس دخلنا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، بس زحزح عن بنت الكلب أمه آوية أعوذ بالله. لكن والله يعني أنا برضو غلطان، لأن الكلام ده يقال مع واحد قدرته محدودة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، إما تتقوى الله اخلوه منه الحاجات العالية، لأنه معوش يعني فإن فلت. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإن الله لا يتعاظمه شيء. مفيش حاجة في الترحية، مقولوش يا رب يعني زي بعضه زحزح نفسه عن النار حتى دخلني في الدهاليز ويقفل علي،
لا
الكلام ده مرغي، هو دخلني مع المصطفى نفسه. والله الراجل كعب بن مرارة كعب بن مالك الله يرضى عنه فسأل له سألني قال له مرافقتك في الجنة، مرافقتك يعني ايه اطلب حاجة؟ قال له غير ذلك، قال له والله هو ذلك، انت اللي قلت لي انا اعزك، انت اللي قلت لي دي اللي تسالني وعد الحر عليك موافقتك في الجنة او غير ذلك يا كعب؟ قال له هو ذلك. قال له من علمك هذا؟ ليه مين خلطك عليك؟ قال له انت اللي فرض محدش معلمني، انا هقول لك الدنيا صاع تمر ولا صاع شعير ولا قدح رز، فكرت ليلتي فعلمت ان الدنيا موليه وان الاخره اتيه ففضلت ما يرضى على الاخره. قال له هو ذاك واني سافعل واشفع، ولكن اعني على ذلك لكثره السجود لله. خلاص هحاول مع ربنا ان يجعلك وفيك بالجنة. بس تعاوني بالصلاة ما تبلغش على الافة دي وكل ده خلاص الدنيا كان يديني زي محمد طريق زي اللي بيقولوا في لا اعني على ذلك بكثرة السجود فانك ما سجدت لله سجدة الا رفعك الله بها ضرر وحط عنك بها سيئة وكثر لك بها عدل. التالتة اللي فضله بعد السؤال الرابع ما جزاء من عال يتيما او ارملة خد بالك ابتراء وجهك خلاص رجع بقى قال يا اخوان المرحوم ده اكثر حاجه ده قال والله ما تلحق ده كان عايش بالالبان وعياله بياكلوا الشيء اللي جبته كان عامل غلبان ولا كان طياط ولا كان رجع يوم بيقول اصل احنا مالين تعال فلان تعال فلان هذا شجره بقى اولى الارض لان اول عذاب هيصب على الانسان انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين عدم الحظ على اطعام الغلابه ده من موجبات جهنم تخلص اذا سمعت عن واحد غلبان تعال ما مالكش الاصحاب فانت العصوع من شجره مالكش خمسه سته سبعه انفار فيهم ريحه الامل قل يا فلان اهو وادي فلان اهو اديني ربع جنيه ربع جنيه ربع جنيه من عشره اتناشر بصر ثلاثه جنيه اربع خد اتعرف وقت اذا استطعت انك تملها كل شهر على الاقل يبقى اسمك بتطلع الفرقه بتاع المرتب اول باول 200 3 4 تعبانين بنلم من بعضنا وكون بس امين الصندوق امين واحد يكون امين مؤمن ويروح يسلم البيوت حاجه انا مش حاجه للناس عمري ما اتصدق على دين وربنا هيتصرف على الاقل او سهل لان واحد قال الرسول بيقول ايه اتكوا النار ولو بشق تمره قال بشق تمره نص ملح مش عيد واحد وحيد واحد بسرعة قال له انت مال نص بلعة دي على الاقل هتديله الروح نص يوم هتأجل موته نص يوم لان على البطن تشتغل فيها وتحولها دم هتديله دفعة كأنك نقلتله دم نص يوم واللي يحمي واحد لحظة لانه احيانا جميعا نص شوف اتاكوا النار ولو بشكل دم فربنا يكرر تدي قرش قرش اوعى تستخفى حاجة كان الامام الحاكم المحدث يخرج في قمه البصل يوم الاشي بدعيش ولا فلوس يحط في قمه رجل عالي بصل كانت تيجي نكتب تغسل الملابس تشم ريح المسك من جسمه كله الا الحته اليمين دي تشم ريح البصل اللي اخوات الشيخ دي اشمعنى ملابس كلها مسك الا الحته دي هو راجل عنده هيدا حتى مرات دهب فجت في يوم قالت لي لا مؤاخذه عسل يعني اشمعنى كمك اليمين بتقلب تبصر عند الاخير لا شيء بيني وبين الله لا تسأليه اضحك رجعت بعد مده برضه اشتاق اكل يعني لله فلما لك لله خافوا ده محدد علم الله دي غاليه قال منك لله اقول لك بامر الله بس انا ههبط من السبعين للواحد بعد كده ربنا بيديني عصار سبعين حيجي واحد بس لان السريه غير العالميه قالت له ايه ده انا راقب مش هقول لحد قال لها تعتبر يعني ايه في حد قال لها عاهدت ربي ان مفيش يوم يمر عليا من غير ما اتصدق طبعا فساعات ما يكونش معايا فلوس وساعات ما يكونش لاقي تعيش فباخد معايا ولازم ابدر بها لان الحديث قال باكروا بالصدقه فان البلاء لا يتخطاها بعض الطلبه فاهمين من الحديث ده وهو قايم الصبح يروح مد صدقه قبل يروح الامتحان يفتح الله عليه مغاليق القلوب باكره بالصدقه راح قضيه راح المستشفى منه اي حاجه يبادر بالصدقه فان البلاء يتخطى فقال لها كنت ماليش فلوس ولا عيش احط البصره وده لها الغلبان الغلبان يغنى ساعات يبقى يظهر على زعيه تسع نفس عن عليه جه مات الراجل مراته تعلمت جدا لان كان زوج مثال بعد ما مات بحوالي شهرين او ثلاثة شافته في المنام قالت له ما قرع الله بكمك البصلي قال لها ابدلني ربي به سندسا اخضر فيه رائحة المسك الاصفر صح من عال يتيما او ارملة ابتغاء وجهك قال جزاؤه عندي ان اقول له يوم القيامة في ظلي يوم لا ظل الا ظل يوم القيامة الظل احنا فاكرين له الظل اللي هو انتوا عارفين جهنم والحرارة نار جهنم أشد حرا، حتى ان الحديث يقول ان ناركم هذه التي تشعل لها يا بني ادم جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني معناها ان جهنم قد نار الدنيا 70 مرة. قالوا انها كانت كافية، قال فانها فضلت عليها 69 جزءا كلهن من تحرر. اللي عاوز ربنا يكرمه ويقيه لفع جهنم يقوم رب العزة جل جلاله يظلله في الظل، لان فيه رواية تدنو الشمس من الرؤوس يوم القيامة حتى تكون على مقدار 100، راول حتى الميل يعني ميل المسافة على الارض اللي هو 2 كيلو ولا 6، وقال الميل اللي السبت بيكحل عينها به المرة دي. اعوذ بالله. طب والشمس لما تبقى رهيبة كده، نحن علماء الفلك الان بيقولوا لو الشمس تدلت عن مكانها الحالي عن مجراها الان كلهم بيفلك يسمعون، الناس تدوب من الحرارة تنصهر كلهم يبقوا عبارة عن ما يوم مخارة، ولو عيني شوية حمتان ينشف من الانسان جنوب كلنا. فليم ما تدنوا من الرؤوس حتى تكون منهم على وزار ليه؟ قالوا هناك يغوص الناس في العرق، منهم من يبلغ العرق ولا كعبي ولا اكوي ولا زغطي ولا الى فرقواته يلجبوا العرق للجبل. المؤمنون يومئذ في ظل عرش الرحمن، او كان دي عرض يوم لا ظل الا ظل، خلاص ولا يسألوا عند كله ولا حتى يسعوا الا الاخبار. من ضمن اسباب الظل ما سمعتموه، ما جزاء من عار يتيما او اربلا، بس العول يبقى لوجه الله برضه. انا خايف زي العربيات بتاع المجمع جايين لبنت خال مدير مستخدمين اللي مات مرات ابن خال مدير مستخدمين، هم يجي يقولوا تروح حتى العنف مش وجه الله. انا خايف برضه لا يروح بيت من العيون ارمله يتعرف به ويشبك معاه ويخش معاه رقب ابواب غرامات ومجالات حرام ما تبقاش معاونه دي، تبقى معاونه لشهوات يفرج الشهوان وصولي ما هو اشرح لوجه الله. وانما عساك بين الولي جزء مات وقد تكون ضعفت شخصية وعاوز ضرب عيالها خايف من حاملي، او على كل حال برضه احافظ على نفسي بقدر الامكان ودي اللي باخد منه، فقد يستغل هو هذه الطراء منها ويمشي كل قرش هيدفع لها لعنة على راسه فسينفقونها ثم تكون عليه حق. ليه؟ لانه لم يدفع لها لوجه الله، فانما يدفع لها لاجل ان تترخص في عرضها وان تسلم في نفسها، فهي ويل من الله. واياكم والدخول على المغيرات. قال من هن؟ قال في غار زوجها اما بسفر او بموت، جزها مسافر جزها ميت، اسمها مغيرات، عيب انك تخش عليها. واياكم الخلوه بالنساء. قال واحذر الخلوه بالمراه ولو مريض، واحذر الديون ولو درهم، واحذر السؤال ولو اين الطريق. ما توحد الله اخر كلمة خالص. بسم الله طيب شكرا الله لكم. المبلغ بحمد من الله وفضل 259.5 جنيه، 259.5 جنيه. الشهر الماضي كان 151 جنيه وتلاتة قرش، احنا جبنا دلوقتي 100 جنيه وشوية كمان ونص، يعني مش عارف النص ده رقم كده واقف في دوري، يعني انا بس في الارض 60. الحاج احمد طيب معلش اللي بيقطع منكم الحاج احمد بيكمل 260 يقول 209.5 جنيه على 260. صلوا على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه الفضلاء، بقي معنا السؤال الاخراني بعد عوري يتيم الارمله، فاضل حاجه واحده بس، خلاص بقى الميت دفناه شيعناه واجينا عزينا واعنا اهله ان كان ارمله ولا يتام. فداود بقى عليه السلام بيسال سؤال، يا رب ما جزاء من سالت دموعه على خديه ابتغاء وجهك. دي بقى بعيد عن الموت، ده قاعد سميته الراجل بيسموه الاصلاح الفردي النفسي اللي قلنا عليها في الخطبه حتى يغيروها بانفسهم، ده كان اصلاح اجتماعي مجتمع واحد مات بتاعه. لما الرجل قاعد هو بينه وبين الله تذكر الموت والعيال حيسيبهم والقبر حيخشه ويوم الحساب ويوم البعث والنشور فصعبت على نفسه فعلم معه يا سلام على الدموع دي عند الله دي أقرب من تهجد ليلة شوف ليلة كاملة من العشرة لحد الفجر ما يجيش قد الدموع دي بس تكون دموع بكاء خوف من الله من الدموع يعني يا ميت ألف حصى على حب وصلش لا العين بالدمع كثير فيها ساعات الست جوزها كلامها كده فدمعها لا دموع فبقى الدم اللي غرفت عشان بتحطها كده كده في الضرب الدم اللي وراك كده يوصل ادي اللي وراك هو حد يلهفه في الوسط خد ادي اللي وراك حد يروح الحاج الله يبارك فيك ويسلم عليك النعم صلى على حبيب الله جاي لك 50 قرش في بوصه بتاع ربنا يا حاج احمد كمال 260 وانا عارف ان الحاج حسام مش هيفكر هم جايين خلاص بقى انت ايه يبقى كده عصر الزياده يا سيد اكتب عصر الزياده صلى على حبيب الله صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه بيقول له ما جزاء من سالت دموعه على خديه ابتغاء وجهه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه حلوه قوي في لله يوم القيامه حنون اياك رب العزه يعني ان كان اللهم لا تفعل ان كان على كما واحد منا بحاجه في جهنم يعني ان كان ولا بد في لله للملائكه اخرجوا من النار من ذكرني يوما او خاصني في مقام وفي رواية اخرجوا من النار من خافني يوما او ذكرني في مقام ايه يعني طلعوا من النار اللي خافني في اي يوم من الايام عمل حساب ليا امتنع عن الشرع والمعصية ولمن خاف مقام ربي جنتا او ذكرني في مقام اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه ومن يغفر الذنوب الا الله الذين اتقوا اذا نسهم طائفهم من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون